بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 17 من شهر جماد الأولى لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، أول سؤال في هذه الحلقة ورد من الكردي، من الأخ محمد، يقول: كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا، كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سحر، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى القدري الكوني، ولحكمة بليغة عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء، وإنما هو بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا بشر يعتريه ما يعتري البشر من الأمراض ومن الجوع ومن العطش وغير ذلك من الأمور التي تعتري بني آدم، بيد أنه صلى الله عليه وسلم خير البشر على الإطلاق، فهو سيد ولد آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأبي هو وأمي. ولقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء في الصحيح. وأما الذين أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه نبي وأن الله سبحانه وتعالى عصمه وكذا، فهؤلاء يردون الخبر الثابت الوارد الذي تلقته الأمة بالقبول، ولم ينكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من العلماء المعتبرين على الإطلاق لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر ذلك المعتزلة العقلانيون، لأنهم ينكرون بعقولهم ما ثبت به النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العقلانيين ينكرون كثيرا من الأمور الثابتة بدعوى أن العقل لا يؤيدها، كإنكار خلق الجنة والنار، وإنكار كون الميزان ميزانا حقيقيا توزن به الأعمال، وأن له كفتين، وإنكار أشياء كثيرة جدا، ومنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ورد الأثر بطل التحريف، وينبغي أن نفهم تلك الآثار بفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى رحمة المسيح. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالنصوص الصحيحة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. أما كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أنه سحره رجل من اليهود يقال له لبيد ابن الأعصم. قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم في نشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، وجعل ذلك في بئر من الآبار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله من أمور الدنيا، أما ما يتعلق بالرسالة وبالتكليف وبالنبوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما في هذا، ولهذا لم يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بباب البلاغ بهذا السحر، إنما تأثر صلى الله عليه وسلم كما يتأثر البشر، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. أما ما يتعلق بالرسالة وبالبلاغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في هذا، والله سبحانه وتعالى يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما في هذا، لنعلم هذا جيدا، لأن حجة من أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كيف يسحر ويتأثر هذا التأثر وهو يبلغ الناس، إذن بلاغه يتأثر، الأمة متفقة أن هذا السحر لم يتأثر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبلاغ، لأن الله عز وجل حفظ البلاغ، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أن السنة وحي، فحفظ الله سبحانه وتعالى السنة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ الله عز وجل قلبه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهي رؤيا حق، فرؤيا الأنبياء حق، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظهم في يقظتهم ويحفظهم في منامهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ودعا، ثم إنه أخبر عائشة ليلة أنه قال: يا عائشة، شعرت أن الله عز وجل أفتاني فيما استفتيته فيه. قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رأيت كأن رجلا عند رأسي والآخر عند قدمي. فقال الذي عند رأسي الذي عند قدمي: ما حال الرجل؟ قال: إنه مطبوب، يعني مسحور الحديث، حتى وصل الأمر إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر ثم أخرج السحر. هذا باختصار ما يتعلق بمعنى حديث سحره صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ فيما يتعلق بالرسالة، وما أنكر هذا أحد من أهل السنة والجماعة، ما أنكر ذلك إلا العقلانيون الذين يخضعون السنة لعقولهم. والواجب على الإنسان إذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: عرف الزواج عندنا أن يأتي الخاطب لمخطوبته بذهب على سبيل الشبكة ويكتب لها قائمة المنقولات عند العقد عليها، فما هو التوصيف الشرعي لهذه الشبكة؟ هل هي هدية أم صداق؟ وإذا وقع خلاف بين الرجل والمرأة قبل العقد أو بعد العقد أو بعد الدخول، فهل هذه الشبكة تكون من حق من في هذه الحالات الثلاث؟
الحمد لله رب العالمين. أما الشبكة التي تقدم من الخاطب لمخطوبته فإما أن تكون هدية، وإما أن تكون جزءا من مهر متفق عليه، بينهما. وهذا إن كان على وجه الهدية، الشبكة تكون هدية، إن كانت على وجه الهدية فإن ما يقدمه الإنسان من مال أو من أشياء عينية إذا كان خاطبا فترك مخطوبته قبل أن يعقد عليها، فإنه يأخذ ما كان عينيا، أما ما كان مأكولا ملبوسا، ما كان مطعوما وغير ذلك، فإن كان الانصراف من قبله فإنه لا يستحق شيئا ولا يأخذ شيئا ولا يأخذ تعويضا، وأما إذا كان الانصراف من قبلها فإنه يأخذ قيمة كل ما أعطاه. أما ما يتعلق بالشبكة إن كان مهرا فقبل العقد لا يتعلق حكم بهذا، فالخطبة ما هي إلا وعد غير ملزم بالزواج، بمعنى أن المرأة إذا تركها الخاطب فإنه يأخذ كل شيء عيني ولا ترتب عليه أي حقوق مادية. أما إذا عقد فإن كانت مهرا ثم طلق بعد العقد ولم يخلو بها فإن له نصف المهر المتفق عليه، نصف المهر المتفق عليه. إذن هذه الشبكة إذا ترك الخاطب مخطوبته قبل العقد فإنه يأخذها، لأنه لا يترتب على الخطبة أي حقوق مادية. لكن الهدايا التي استهلكت فإن كان الانصراف منه فإنه لا يأخذ شيئا منها، أما إذا كان الانصراف منها فإنه يأخذ قيمة
كل شيء أنفقه ولو كان مأكولا أو مطعوما أو مشروبا أو غير ذلك. أما بعد العقد إن طلقها فإنه يأخذ نصف المهر ويبقي لها نصف المهر كما قال الله سبحانه وتعالى وقد فرضتم فريضة فلها نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فلها نصف المهر. أما قبل العقد فجميع الحقوق المادية لا تترتب على الخطبة إذ هي وعد فقط بالزواج وليس زواجا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله يقول: ما حكم الشراء بهذه الصورة؟ أن أذهب مع زميل لي معه مال لمحل بيع الهواتف المحمولة ويدفع هو ثمن الهاتف وآخذ أنا الهاتف ثم أدفع له ثمنه بالتقسيط بزيادة في سعره مع العلم أنه ليس له محل لبيع الهواتف.
الحمد لله رب العالمين. أما أنه إذا ذهب مع هذا الشخص إلى المحل الذي يشترى منه الهواتف فيشتري له الهاتف ثم يقسطه عليه فإن هذا لا يجوز، لأن هذا الرجل ذهب فاشترى له الهاتف ودفع له هذا المال تغطية له فقط، فيكون قد أقرضه قرضا وأخذ على هذا القرض زيادة. أما إذا كان هذا الشخص قد ذهب إليه وقال أريد هاتفا فقال مرني مثلا بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام تجد هذا الهاتف، فأحضر هذا الهاتف واشتراه بالفعل وتملكه ولم يكن بينهما قبل ذلك أي اتفاقيات ولا دفع شيء ولا غير ذلك، ثم يبيعه عليه فإن شاء المشتري اشتراه وإن شاء تركه فهذا جائز، لكن أن يذهب معه إلى المحل فيدفع له الثمن فقط ثم بعد ذلك يقسط هذا المبلغ عليه أقساطا بالزيادة فهذا إنما هو قرض جر نفعا فلا يجوز. إذن عندنا صورتان، إحداهما جائزة والأخرى ممنوعة. الجائزة أن تذهب إلى شخص ولو لم يكن يتاجر في الهواتف وتقول له أريد هاتفا فيشتريه لك من غير اتفاق مسبق ومن غير إلزام ومن غير دفع مال وغير ذلك، فيشتريه ثم أتي به فتأتي أنت بعد يومين أو ثلاثة أيام فتشتريه منه وتتفق معه على السعر ثم يقسطه عليك فهذا جائز. أما الصورة الثانية فهي أن يذهب معك إلى المحل ويشتريه لك ويدفع المال فهو قرض جر نفعا ولم ينقل هذه السلعة ولم يشتري هذه السلعة لنفسه، إنما اشتراها لك أنت وتكون ملزما هنا بالشراء، ولهذا لا يجوز هذه الصورة وتكون صورة قرض جر نفعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عصام يقول: ما حكم مطالعة الكتب الدنيوية في مجال الأدب الفرنسي والفلسفة وعلم النفس والاقتصاد والإدارة إلى جانب مطالعة كتب ومتون العلوم الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ننصح أخانا بأن يهتم بالعلم الشرعي، والذي طلبوه عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه الذي يؤجر عليه الإنسان هو الفقه في الدين، يؤجر على ذلك، وطلبه عبادة ونشره عبادة والانشغال به عبادة والتعبد به عبادة. أما علم الفلسفة وهذا العلم الذي تتحدث عنه لا فائدة فيه ولا نفع فيه، لكن لو كان هناك شيء من العلوم الدنيوية ينفع الناس في دنياهم فلا بأس بتعلمه بقدر الحاجة حتى تنفع نفسك وتنفع أمتك، ثم تحتسب هذا التعلم فيكون في ميزان حسناتك. إذن العلوم الدنيوية على قسمين: علوم دنيوية نافعة فلا بأس بتعلمها من أجل الانتفاع بها ونفع الأمة ومع الاحتساب تؤجر على ذلك، وعلوم مضرة لا نفع فيها فهذه لا يجوز القراءة في كتبها، ولكن على الإنسان أن يجعل أصل تعلمه هو العلم الشرعي حتى يتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: ما هو تعليق فضيلتكم على تجويز علي جمعة الذبح للأموات، مستدلا بحديث عبادة رضي الله عنه عندما سأل النبي عن أفضل الصدقات عن أمه وكانت قد ماتت، فقال له صلى الله عليه وسلم: الماء. فقام رضي الله عنه بحفر بئر وقال: هذا لأم سعد. قال علي جمعة: ومعنى هذا أنه جعله صدقة لأم سعد ولم يعبد أم سعد، وكذلك من ذبح لفلان من المقبورين إنما هو صدقة وليس عبادة له.
الحمد لله رب العالمين. هذا ضلال مبين وجهل عظيم بدين رب العالمين أن يقول هذا الرجل هذا الكلام الباطل من كل وجه. كيف تقاس الصدقة على عن الشخص على عبادة الشخص والتقرب إلى الشخص بالصدقة؟ فالصدقة عن الشخص تقرب إلى الله، وأما التقرب إلى الشخص عبادة له، فارق عظيم. لكن هذا الرجل ممن طمس الله سبحانه وتعالى على بصيرته فلا يعرف الفرق بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، وهذا من الملبسين الذي يوحي الشيطان إليه ليجادل أهل التوحيد ويجادل أهل الحق. أن يتصدق الإنسان عن ميت كما استدل بهذا الحديث فلا إشكال في ذلك، لأن الصدقة إنما تكون لله ليصل ثوابها إلى الميت. فما علاقة هذا المتصدق، ما علاقته بالميت كعبادة؟ لا علاقة له، إنما يتعبد الله بهذه الصدقة حتى ينتفع الميت بها. أما أن تذبح لفلان أو لعلان من الأموات فإنك تتقرب إليه بهذا وتعبده بذلك، لأن الذبح عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله. أما قرأ هذا الرجل قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، وهذا نحر للبدوي. هل الذي يذهب إلى البدوي يقول أنا أذبح لله سبحانه وتعالى وتصدق به عن البدوي، أم أنه يريد منه جلب نفع أو دفع ضر؟ لا شك، وما ذهب إلى البدوي إلا من أجل هذا، لأنه يعلم ويعتقد أن البدوي ولي من أولياء الله، وأنه لو ذبح البدوي وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح للبدوي فإنه يكون بذلك أهلا لأن يستجيب الله عز وجل دعاءه، فهذا قد صرف العبادة لغير الله، ذبح لغير الله، ذبح لغير الله، ما ذبح لله، وإنما ذبح البدوي، ذبح الحسين، وهذه عبادة الذبح، والعبادة لا تصرف إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقد جاء عند مسلم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أما أن تصدق عن شخص فهذا لا بأس به، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر وصدقة جارية. وهذا الحديث أيضا. فأن يتصدق الإنسان لله عن هذا الميت عن وليس لي، أما أن تذهب إلى هذا فإنك تذبح له، إنما إذا ذبحت ذبيحة لله ووزعتها على الفقراء والمساكين ترجو أن يصل ثواب ذلك إلى الميت فهذا لا بأس به. لكن هل هذا الذي يحصل عند هؤلاء الأموات؟ ما ذهب هؤلاء إلا إلى الأموات إلا لأنهم يرجون عندهم جلب نفع أو دفع ضر فيصرفون العبادة لله. فإن قال عن الجمعة ومن مثله إنما يتقربون إلى الله بهذا، نقول: ما زادوا على المشركين الأوائل الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. وقال الله عز وجل عنهم: ما يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلماذا يذبح البدوي؟ ليشفع له عند الله. لماذا يذبح للبدوي؟ ليقربه إلى الله عز وجل زلفا، فيكون قد صرف العبادة لغير الله. ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ عن من الأخ أبي عبيدة يتعلق كذلك بعلي جمعة، قال: أفتى علي جمعة ببيع الخمور في الدول غير المسلمة وإن كان البائع مسلما، ولما أنكر عليه البعض مستدلا بحديث اللعن في الربا قال: هذا رأي الحنفية، أي جواز البيع في هذه الصورة، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العباس يعمل في الربا في مكة ولم يمنعه إلا بعد فتح مكة وتحولها لدار إسلام، فالتحريم كان من أجل الفتح لأنها صارت بلدا مسلمة، فما تعليق فضيلتكم على ما قال؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شر هؤلاء الذين يفتون بلا علم. الخمر حرام، وما حرمه الله سبحانه وتعالى حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الخمر وأن الخمر حرام وأن ثمنها حرام، نهى عن ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يبيعها لأنه بيع محرم وآكل لأموال لمال المحرم، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، فلا يجوز للمسلم أن يبيع لكافر الخمر. لماذا؟ لأنه سيكون كسبا محرما. ولماذا؟ لأنه منهي عن بيع المحرم. ولماذا؟ ولأن الخمر محرم، فلا يجوز هذا أبدا. المسلم لا يفعل المحرم سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أو كان ذلك في بلاد الكفر. أما استدلال علي جمعة بحديثة العباس فليثبت لنا أن العباس إنما كان يتعامل بالربا بعد الإسلام، ليثبت لنا هذا، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو افترضنا وجود هذا فإن العباس لو تعبد، لو أنه كان يتعامل بهذا فلعدم بلوغ التحريم إليه. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدة عظيمة في مسألة الربا، وقال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا أو كذا، وأول ربا أضعه ربا العباس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا، أبطل هذا. فليأتي لنا هذا الرجل بأن العباس إنما كان يتعامل بالربا بعد الإسلام، ولو جاء هذا على فرض ذلك فليأتي لنا بدليل على أن العباس كان يعلم تحريم الربا وكان يتعامل به. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: كل ربا الجاهلية موضوع. فلنأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فالربا والتعامل بالربا حرام، والخمر حرام، ولا يجوز الإنسان أن يتعامل بالحرام ولا بالربا في أي بلد من البلدان سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، والواجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله وأن يعظم حرمات الله. وهل يستطيع علي جمعة ولو فتش ما فتش في دواوين السنة وفي دواوين السيرة أن يأتي لنا بأن صحابة رسول الله أو أن التابعين بعض الصحابة أو أن جيوش الفتح الإسلامي كانوا يتاجرون بالخمر ويتعاملون بالربا في بلاد الكفر؟ هل كانوا يفعلون هذا؟ وهل ثبت أن أحد من المسلمين تعامل المعاملات المحرمة في بلاد الكفر؟ أما ما ذهب إليه الأحناف في مسألة الربا في بلاد الكفر فلا دليل على ذلك البتة، لا دليل على ذلك، وإنما استدلوا بحديث ضعيف أنه يعني لا ربا بين مسلم وحربي أو كذا أو كما جاء في الحديث، وهذا حديث لا يصح، والواجب على الإنسان أن يرجع إلى نصوص الشرع، فلا يجوز الإنسان أن يتعامل تعاملا محرما في بلاد الكفر بدعوى أنهم كفار فيبيع لهم المحرمات في شرعنا، لا يجوز هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وإلا هل يا ترى لو باع الخمر لكافر هذا المال ينتفع به ولا ينتفع؟ الله حرم ثمنه، هل ينتفع به؟ إن قال ينتفع به فقد خالف النص، وإن قال يتخلص منه قلنا هات الدليل على ذلك، وما قيمة أن يبيع بثمن يتخلص منه؟ إذن هذا البيع محرم. هدى الله هذا الرجل إلى الحق، فهذا الرجل له فتاوى عظيمة تخالف النصوص الواضحة الصريحة، ولهذا لا ننصح به وبأمثاله، ممن يلبسون على الناس دينهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي عبيدة من كفر الشيخ، يقول: ماذا تفعل النساء في صلاة الجمعة إذا انقطع صوت الإمام بسبب انقطاع التيار الكهربائي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا انقطع التيار الكهربائي والناس يصلون سواء كانوا رجالا أو نساء ولم يعد سماع للإمام، فهذا في تفصيل. إن كان هذا الانقطاع قبل إدراك ركعة مع الإمام فإنهم يصلون ظهرا إذا انقطع التيار الكهربائي ولم يعد يسمعون صوتا ولم يعد الصوت، فإنهم يصلونه ظهرا، يصلونه ظهرا. أما إذا أدركوا مع الإمام ركعة ثم انقطع التيار الكهربائي بعد ركعة وباقي ركعة فإنهم يتمونها جمعة، يصلون ركعة. إذن الأمر في تفصيل، إن أدركوا مع الإمام ركعة أضافوا إليها أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما إذا ما أدركوا ركعة فإنهم يصلون ظهرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: ماذا يفعل من أتى في صلاة الجمعة بعد الركوع في الركعة الثانية؟ هل يكملها جمعة أم يصلي أربع ركعات ظهرا؟
الحمد لله رب العالمين، كما أجبنا الآن، إذا لم يدرك ركعة صلى ظهرا، وعليه إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع فإنه قد يكون فاته الركعتان بهذا ويصلي أربعا. أما إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية يعني أدركه راكعا فإنه يضيف إليها أخرى. هو هنا يقول أدركه بعد الركوع الثاني ولا قبل؟
عند الركوع، هو راكع في الركعة الثانية،
وهو راكع إذن أدرك ركعته. لو أدرك الإمام في الركوع الثاني إذن بهذا يكون قد أدرك ركعة فليضف إليها أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول: ما نصيحتكم لامرأة متزوجة في بيت عائلة تقع فيه كثير من المخالفات الشرعية كمشاهدة الأفلام وغير ذلك، وقد تخلو بأخ الزوج ويمازحها ولا تستطيع الرد عليه خشية افتعال أو اتهامها بافتعال المشاكل في الأسرة، وإذا ذهبت إلى بيت أبيها فإنه يتوعدها بالطلاق من زوجها ورمي أبنائها، فما نصيحتكم لها؟
الحمد لله رب العالمين، يعني هي الآن بين نارين، بين نار البيت الذي تعيش فيه وما فيه من المخالفات، وبين نار بيت أبويها إذا ذهبت إلى الأبوين فإنهما سيحرمانها من الأولاد وغير ذلك، فماذا تصنع؟ تتقي الله سبحانه وتعالى وتستقيم كما أمر الله عز وجل ولا تبالي، ولو أدى ذلك إلى ما أدى ولو حرمت من أولادها. أن تحرم من دينها هذا لا يجوز، أما أن تحرم من أولادها ظلما فالله سبحانه وتعالى يعوضها ويخلف عليها خيرا. ولا تترخص وتقع في المعاصي بدعوى أنها تخشى أن تترك البيت فتخلو بأخي الزوج أو تشاهد الأفلام المحرمة أو غير ذلك، فقد يتأثر دينها وتقع في المعاصي. عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله إن اتقت الله فامتنعت عن المحرمات فرج الله عز وجل كربها وأزال همها، والله عز وجل قد وعدها في محكم كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن لا يجوز لها أن تعصي الله بحال من الأحوال ولو ترتب على ذلك ما ترتب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: حينما طلب عمر رضي الله عنه من حذيفة رضي الله عنه أن يخبره هل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين أم لا، أيكون بذلك لم يكتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، لم يخبر حذيفة بسر رسول الله. هل عمر قال له أخبرني عن أسماء المنافقين فأخبره؟ لا، عمر يسأل عن نفسه رضي الله عنه، فاروق الأمة، يسأل عن نفسه: هل ذكرني لك رسول الله يوما من المنافقين؟ فقال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فما السر الذي أخرجه إذن حذيفة؟ إنما السر هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ببعض أسماء المنافقين، فهل أخبر حذيفة بذلك؟ الجواب لا، إذن حذيفة لم يخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أجاب على عمر فيما يتعلق بعمر وأن النبي لم يذكره صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المنوفية من الأخ رشدي تتعلق بباب الحيض. سؤاله الأول شيخنا يقول: بعض النساء عادتها في الحيض تبدأ بدم يسير ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعاود، فما حكم اليوم الذي ينقطع فيه الدم؟ هل يعد طهرا فتغتسل وتصلي أم هو من أيام الحيض؟
الحمد لله رب العالمين، إذا رأت الطهر رؤية كاملة، رأت الطهر ورأت العلام علامة الطهر ولو يوما واحدا اغتسلت وصلت، فإذا عاد الدم توقفت، أحكام الحيض تدور مع وجود الدم وتترتب على وجود الدم، وأحكامه تترتب على الدم وجودا وعدما، فإذا وجد الدم وجدت أحكام الحيض، وإذا انقطع الدم انقطعت أحكامه، فإذا رأت علامة الطهر ولو يوما واحدا وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ رشدي يقول: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل تلزمها صلاة الظهر؟ وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء فهل تلزمها صلاة المغرب؟
الحمد لله رب العالمين، إذا طهرت المرأة في صلاة العصر فهل يلزمها صلاة الظهر؟ وإذا طهرت في صلاة العشاء فهل يلزمها صلاة المغرب؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب جماهير أهل العلم وعلى رأسهم من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما إلى أنه إذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر، وذلك لأن وقت العصر وقت للظهر كذلك عند الجمع وعند العذر، وعليه يكون كذلك إذا طهرت في صلاة العشاء صلت المغرب، لأن وقت العشاء وقت للمغرب أيضا عند العذر، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا طهرت في وقت العصر لزمها العصر فقط، وإذا طهرت في وقت العشاء لزمها العشاء فقط، لأنه لم يفرض عليها وقت الظهر حيث أنها كانت حائضا، وكذلك وقت المغرب. وهذا القول رجحه جماعة من أهل العلم، وهو القول الذي نميل إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، ولأن هذه المرأة لم يجب عليها صلاة الظهر حتى تقضيها، لا يجب عليها صلاة الظهر حتى تقضيها، وعليه فإنها تصلي العصر فقط وتصلي العشاء فقط، ولا تلزم بالظهر لأنه لم يكن واجبا عليها، ولا بالمغرب لأنه لم يكن واجبا عليها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ رشدي يقول: إذا جامع الرجل امرأته في زمان الحيض في حال انقطاع الدم فهل تلزمه كفارة لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، في حال انقطاع،
عند انقطاع الدم مع قبل اغتسالها.
نعم، الرجل إذا جامع امرأته في فترة الحيض والدم ينزل، فقد اختلف أهل العلم، فذهبت الجماهير إلى أنه لكفارة عليه، وضعفوا حديث ابن عباس في الدينار ونصفه ونصف الدينار، وقالوا بأنه إذا جمع في الحيض آثم وعليه التوبة والاستغفار ولكن لا كفارة عليه، وذهب جمع من المحققين إلى أن عليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على ما جاء في حديث ابن عباس، وقد صححوا هذا الحديث، فمن صحح حديث ابن عباس قال بالكفارة، ومن ضعفه قال بعدم الكفارة، والأحوط في ذلك أن يكفر، والأحوط في ذلك أن يكفر، ولكن لا يجب عليه ذلك. أما إذا جامع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فهل يكون آثما أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من جوز هذا إن توضأت أو إن غسلت المحل، فمنهم من جوز ذلك وإن لم تغتسل، ومنهم من منع ذلك حتى تغتسل، وهذا قول الجماهير وإليه نميل. فلا يجوز للإنسان أن يجامع امرأته قبل أن تغتسل حتى ولو انقطع الدم، فانقطاع الدم شيء والجماع شيء آخر، فيلزم الجماع الاغتسال. لكن لو انقطع الدم وطلقها زوجها كان طلاقها طلاق سنة، لأنه ما طلقها في حيض، إنما طلقها بعد انقطاع الدم، فهي طهرت لما انقطع الدم. لكن من أجل الجماع لابد من الاغتسال. واستدلوا بقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعليه فلو جمع في هذا الوقت فإنه يكون قد ارتكب معصية ولكن لا كفارة عليه، إنما الكفارة على قول من رآها في من جامع امرأته حال حيضها، أما بعد انقطاع الدم فلا كفارة عليه إن جامعها، ولكن لا ينبغي أن يفعل ذلك وإنما ينتظر حتى تغتسل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمر، يقول: كيف أحافظ على أختي الصغيرة من الفتن وهي في المرحلة الإعدادية مع وجود الاختلاط ووسائل التواصل المدمرة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم نعلم ذلك، وكل واحد يعلم مدى الفتن التي تتعرض لها المجتمع المسلم، سواء تعلقت بشبهات أو تعلقت بشهوات. نعلم هذا جيدا، نعلم هذا جيدا، سواء تعلقت بشبهات أو تعلقت بشهوات. والواجب على الإنسان أن يحفظ دينه وأن يبتعد عن موارد الفتن من شبهات وشهوات، ومن ذلك أن يتخذ الوسائل. فأخونا يسأل كيف يقي أخته من هذا. أولا يوقظ فيها ويحيي فيها واعظ الله عز وجل في قلبها، فيأمر بتقوى الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى وخطورة المعاصي وغير ذلك، يحصنها من جهة الإيمان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه يبعد عنها الوسائل التي يمكن أن تقع في الفتن كاستعمال الهواتف وفي غير طاعة الله سبحانه وتعالى وفي غير حاجة فيمنعها من ذلك مثلا، لأن مثل هذه الوسائل وإتاحتها سهلت الجريمة وسهلت اقتحام باب المحرمات، فيبعدها عن ذلك وينصحها بأن لا تفعل هذا. كذلك أيضا ينصحها فيما يتعلق بصحبتها، فينتقي لها من تتقي الله سبحانه وتعالى، ويأمرها دائما أن تبتعد عن صحبة السوء. وكذلك أيضا ينبغي عليه أن ينمي عندها الأمور المضادة لهذا، من ذلك صحبة الصالحات، ومن ذلك تحفيظها لكتاب الله ولسنة رسول الله وربطها بالعلم الشرعي. إذا فعل ذلك إن شاء الله حفظ الله سبحانه وتعالى عليه أخته. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أبناءنا وأعراضنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول: رجل دار بينه وبين زوجته شجار فقال لها: الحقي بأهلك، ولم يقصد طلاقا ولكن لينظر في أمرها، فهل هذا يعد طلاقا علما بأنها لم تذهب لبيت أبيها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان لا يقصد الطلاق فهذه من ألفاظ الكناية، فلا يقع الطلاق إذا لم يقصده. أما إذا قصد بهذه اللفظة الطلاق وقع الطلاق، أما عند عدم القصد فلا يقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول: رجل دار بينه وبين صديقه حوار عن الزواج بزوجة ثانية، فقال أحدهما بأنه لابد أن تكون امرأة صالحة حتى تستحق التضحية، فهل هذه اللفظة منه تعد طلاقا للزوجة الأولى؟
الحمد لله رب العالمين، لا يعد هذا طلاقا. ماذا قال؟
لا قال لها أنت طالق ولا قال لها مثل الحق بأهلك حتى نقول هذا من الكنايات، إنما حدث صديقة بحديث لا علاقة له بامرأته من جهة إيقاع الطلاق. أبدا لا يقع شيء من هذا، لأنه لا من صريح الطلاق ولا من كناياته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: إذا كان المسلم المكلف يترك الصلوات الخمس بالتسويف قائلا سوف أصلي، فهل يعد هذا تركا كليا لها؟
الحمد لله رب العالمين. العبرة بالصلاة، العبرة بالصلاة وليس بنية الصلاة، العبرة بالصلاة. فإذا كان يصلي ويترك فهذا ليس تركا كليا، إنما إذا كان لا يصلي أبدا ويقول أنا ناوي فهذا تارك للصلاة تركا كليا. فالعبرة بإيقاع الصلاة لا بالنية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسماعيل، يقول: أخ من إخواننا نحسبه على المنهج يعمل محفظا للقرآن في البيوت، يسأل هل يجوز له أن يحفظ أبناء بعض متعصبة الإخوان أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. يعني ما وجد إلا أبناء متعصب للإخوان؟ الأولاد كثر، لكن على كل، لو كان سيحفظ هذا الولد في المسجد ليذهب إلى بيته يحفظه في المسجد مع نصيحته إن وجد فيه مخالفة أو شيء، هذا لا بأس به، لعل الله عز وجل أن ينفعه به. أما أن يذهب إلى بيت هذا الإخوان ليحفظ ولده، لا لا، لأنه قد يستدل بذهاب إلى البيت على أنه قابل لبدعة هذا الإخواني، وقد يتاجر بهذا الإخواني فيقول أنا يدخل بيت فلان فلو كنت مبتدعا لما دخل بيته. فإذا كنت ستحفظ الولد في البيت فلا تذهب، أما إذا كان في المسجد ويأتيك ابن إخواني وابن التبليغ وابن الداعشي فلا بأس أن تحفظ مع نصيحته، عسى الله عز وجل أن ينقذه بك من ضلال آبائه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بنها من الأخ إسماعيل، يقول: إمام نسي الجهر بالقراءة في الركعة الثانية من المغرب ولم ينبهه المأمومون حتى قضيت الصلاة، فماذا عليه؟
نعم أعد.
إمام نسي الجهر بالقراءة في الركعة الثانية من المغرب ولم ينبهه المأمومون حتى قضيت الصلاة، فماذا عليه؟
يعني لم يجهر.
نعم لم يجهر في
الركعة الثانية. الإصرار والجهر من سنن الصلاة، فلو ترك الجهر في موضعه أو جهر في موضع الإصرار فلا شيء عليه، وليس عليه سجود سهو، وليس عليه سجود سهو، فالجهر والإصرار من سنن الصلاة. لكن لو ذكروه وهو ما زال يقرأ في سره فإنه يرفع صوته، إنما إذا ما ذكروه وركع فلا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بنها من الأخ إسماعيل، يقول: هل يحصل وصف الإحصان لمن تزوج امرأة وخلى بها ولكنه لم يجامعها؟
الحمد لله رب العالمين. المحصن إن زنى فإنه يرجم، وأما إذا كان الشخص غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام إن رأى الإمام. لكن ما هو حد الإحصان ومن هو المحصن؟ هل الذي إذا عقد على امرأة ثم طلقها يكون محصنا باعتبار أنه تزوج؟ الجواب لا، وإنما المحصن من عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم بنى بها وجامعها حتى غابت الحشفة فإن هذا هو المحصن. أما إذا دخل بها وخلى بها ولم يجامعها في قبولها وإنما باشرها فقط مثلا ثم طلقها فإنه لا يكون محصنا. فمتى يكون محصنا؟ إذا جامعها أتاها في قبولها في عقد صحيح، أما دون ذلك فإنه لا يكون محصنا. هذا هو حد المحصن الذي يقام عليه الحد، وهو حد الرجم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: هل حلق الرأس للجارية في اليوم السابع من ولادتها من السنة أم أن هذا خاص بالذكور فقط؟
الحمد لله رب العالمين، معلوم أن السنة حلق رأس الغلام في يوم سابعه كما جاءت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حلق الرأس يكون للذكر والأنثى أم للذكر فقط؟ أما الذكر فقد اتفقوا على حلق رأسه، أما الأنثى فقد اختلفوا في ذلك. فمن أهل العلم من رأى مشروعية حلق الرأس للأنثى، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والمالكية. وقد روى الإمام مالك من حديث فاطمة رحمها رضي الله عنها أنها حلقت رأس أولادها الحسن والحسين وأم كلثوم وكذا، وناقت تصدقت بزينة ذلك فضة. وهذا الحديث إن صح فهو حجة في الباب، لكنه لم يصح، لكنه حديث ضعيف. واستدل أيضا بالحديث الذي فيه أميط الأذى عن رأسه، وهذا من إماطة الأذى، فيكون عاما لكل أحد للذكر وللأنثى. وذهب جمع من العلم إلى أن الأنثى لا يحلق رأسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق رأس الأنثى، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة، إذ لا دليل يستثني الصغيرة في عقيقتها أو في يوم سابعها، فبقي الأمر على ما هو عليه. وأما الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه فهو ضعيف. وأما الأذى فلا يراد به حلق الرأس، وإنما الأذى قد يكون الدم الذي قد يعلق به الغلام وغير ذلك، خصوصا أنه قد ورد في بعض الأحاديث حلق رأسه وإماطة الأذى، فجعل إماطة الأذى غير حلق الرأس. وإلى هذا القول نميل من أن الحلق إنما يكون خاصا بالذكر ولا يحلق رأس الأنثى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: جنين أخبر الأطباء أنه مصاب بضمور في المخ، وحسب ما توقعوه أنه لن يعيش بعد ولادته أكثر من ساعتين، فهل يجوز إنزاله والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا نفخ فيه الروح فلا يجوز إنزاله أبدا، طالما نفخ فيه الروح فلا يجوز إنزاله. إذا نفخ فيه الروح فلا يجوز إنزاله أبدا، ما يجوز إنزاله أبدا. لكن إذا كان قبل نفخ الروح، فإن وجدوا أن في بقاء مضرة على الأم أو مضرة عليها أو كذا، فهذا لا بأس به إذا حكم ذلك الأطباء. أما بعد نفخ الروح فهي نفس وروح لا يجوز إزهاقها، حتى ولو نزل ثم مات، لأنه يكون قد مات بقدر الله سبحانه وتعالى وإذنه، لا بفعل أحد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: لي صديق اسمه منصور، فهل يجوز لي التفاؤل باسمه بأن الله ينصرنا في طلب العلم أو في التجارة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي التوسع في هذا، لكن عموما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يتفاءل بهذا بالاسم الحسن، مثل ما قال في الحديبية: هذا سهيل بن عمرو، أرى أن الله قد سهل لكم، أرى أن الله قد سهل لكم. لكن الإنسان يصاحب منصورا مثلا، أو يصاحب سهلا ولا يصاحب صعبا، لو واحد اسمه صعب يبتعد عنه، ولو واحد اسمه سهل يصاحبه، لا ينبغي التوسع في هذا، لا ينبغي التوسع في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل يجوز للمرء أن يقول عن نفسه أنا من أهل الجنة إن شاء الله، قياسا على قوله أنا مؤمن إن شاء الله؟
الحمد لله رب العالمين، هذه تزكية للنفس، ولا ينبغي الإنسان أن يزكي نفسه حتى ولو قال إن شاء الله، فلا تزكوا أنفسكم، فلا ينبغي الإنسان أن يزكي نفسه، والله أعلم.
بارك الله فيك.
لكن يقول، لكنه يقول أرجو الجنة، أسأل الله الجنة، لكن ما يقول أنا من أهل الجنة إن شاء الله، وإنما يقول أسأل الله الجنة. هل قالها أحد من السلف الصالح؟ فلا ينبغي الإنسان أن يتوسع في العبارات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من طلخة من الأخ أبي هاجر، يقول: ما هو توجيه عقوبة قاتل نفسه في الحديث الصحيح، خالدا مخلدا فيها أبدا على قواعد أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله رب العالمين. قواعد أهل السنة والجماعة في هذا أن القتل عندهم كبيرة من الكبائر، وأن العبد لا يكفر بارتكاب الكبيرة سواء كان ذلك قتلا أو زنا أو ربا أو غير ذلك. ومما يدل على أن القتل ليس كفرا مخرجا من الملة أن الله عز وجل أطلق على المتقاتلين الإيمان، وصفهم بوصف الإيمان فقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين، ولأن الله عز وجل قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي من القاتل، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعله أخا. والكافر ليس أخا، إنما المؤمنون إخوة. فما ورد إذن من نص يكون ظاهره أنه يكون مخلدا في النار أبدا لا بد من تأويل عند أهل العلم، وقد تأول أهل السنة ذلك بتأويلات عديدة، منها أن ذلك في المستحل أنه إذا استحل، ومنها أن تلك عقوبته لو لم يكن عنده مانع من التوحيد، فإذا كان عنده مانع من التوحيد فإنه يحفظ من ذلك، وإذا دخل النار فإنه يدخلها إلى أمد لا إلى أبد، يدخلها إلى مدة ليس إلى أبد، ليس إلى أبد، فتكون هذه عقوبته لو أنه لم يكن عنده مانع من التوحيد وأصل الإيمان. فإذا كان عنده مانع من التوحيد وأصل الإيمان فإنه لا يخلد في النار أو يحمل هذا على المستحل كما ذكره بعض أهل العلم. هذا كله على تسليم صحة لفظة أبدا، ولا بعض العلم قد تكلم فيها من جهة الثبوت، لكن على ثبوتها فلا إشكال فيها، فإنها محمولة إما على الاستحلال أو أن هذا يكون وعيده إذا لم يكن عنده مانع من التوحيد ومن أصل الإيمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي أحمد يقول: لو صليت في البيت بسبب عذر المطر أو المرض فهل يكون لي نفس أجر الصلاة في المسجد؟
نعم، من صلى في بيته لعذر فإن له أجر الصلاة التي في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فله الأجر إن شاء الله إذا كان قد منعه عذر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي أحمد يقول: ما هي المدة التي لو تجاوزها العبد يكون قاطعا لرحمه؟
الحمد لله رب العالمين. هذه أمور نسبية، فعلى الإنسان أن يصل رحمه بما تقع به الصلة، فبعض الناس مثلا قد يقطع رحما قريبا جدا أسبوعا فيغضب رحمه، لأن رحمه هذا يحتاج إلى زيارته مثلا يوميا أو يوم ويوم، إذا كان مثلا خالا أو عما أو قريبا جدا مريض يحتاج إلى زيارته ومؤانسته. فعلى كل هذه أمور نسبية، وبعض الناس لو زار رحمه كل شهر فيكون وصولا لرحمه، فهذه الأمور نسبية، وعلى الإنسان أن يقدر هذا في أرحامه ويكون واصلا لهم سواء كان بالزيارة المباشرة أو كان عن طريق الهاتف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخت أم البراء تقول: بعض المعالجين بالقرآن يدعي أن معه جني مؤمن مسخر له، فهل من الممكن تسخير الجني المؤمن في إخراج جني آخر؟
الحمد لله رب العالمين. مسألة الاستعانة بالجن في مثل هذا الأولى ألا يفتحها الإنسان، لأن الجن يكذب كثيرا، ولأن الإنسان لا يطلع على أحواله فما يدريه، لعله من المنافقين، لعله من الكافرين، لعله من العاصين، فيبتعد الإنسان عن هذا ويلتزم الرقية الشرعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يستعين الإنسان بشيء من الجن في هذا، فقد جوز شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن يستعين الإنسان بالجن في الخير، وأن الاستعانة بالجن كالاستعانة بالإنس طالما أنه يستعين به في الخير. ومن ذلك مثلا أن يستعين به في معالجة أخ مسلم أو أخت مسلمة، لكن يا أخي ما يدريك ما يدريك، فابتعد عن هذا أولى، فابتعد عن هذا أولى. فشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم جوزوا هذا بضوابط، لكن أنا أنصح ألا يلج الإنسان هذا الباب، لأن الجن نراه يرانا ولا نراه، والإنسان لا يطلع على صدقه ولا على حقيقة أمره، فليبتعد الإنسان عن هذا. وربما استدرجه الجن فنفذ له في البداية ما يطلبه منه، ثم بعد ذلك يستدرجه حتى ربما أوقعه في المعاصي وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وبعض العلم يرى أن هذا ممنوع مطلقا، لأن هذا من نوع الاستمتاع الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فليبتعد الإنسان عن هذا، ولأن الإنسان حينما ينظر إلى الواقع يجد أن من استعان بالجن في مثل هذه الأشياء قد تورط بعد هذا، قد تورط بعد هذا. فابتعد عن هذا يا أخي، واقتصر فقط على الرقية الشرعية التي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي يوسف، يقول: قرأت كلاما للإمام ابن جرير والحافظ ابن حجر رحمهم الله في مسألة هل مات عيسى عليه السلام قبل رفعه أم لا، وذكر فيها خلافا بين العلماء، فهل هذا الخلاف معتبر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. المقطوع به أن عيسى عليه السلام لم يمت، وإنما رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، وعيسى لم يمت، وهو في السماء حي وسينزل في آخر الزمان، فهو الآن حي ورفع حيا صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بالوفاء إن متوفيك النوم، والله عز وجل قد أطلق على النوم وفاة كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي اليمن، يقول: ما هو السبب في سكوت مشايخ الثورات عن التحذير مما يخل بأمن البلاد ومن الاعتداء على الجيش والشرطة؟ هل هذا راجع لكون عقيدتهم واحدة؟
الحمد لله رب العالمين، ما يبعد هذا. فهؤلاء إذا وجدوا حوادث التفجيرات والاعتداءات التي تكون على جنودنا وتكون على أهلين في بعض البلدان، لا شك أن سكوتهم عن هذا لا ينبغي، بل ينبغي على العالم وطالب العلم إذا وقع مثل هذه الأحداث في البلاد أن ينبه على خطورتها وأن يحذر من أصحابها وأن يرد على شبهاتهم حتى لا تأثر أحد بهم، لأن بعض الناس يزعم أن هذا من الجهاد، يقتل جنودنا ويقتل بعض الأفراد والناس حتى وصل الأمر إلى قتل الناس في المساجد، فقد يعد هذا جهادا. فلا بد أن يكون للعالم البيان، لا بد أن يبين العالم وأن يسير أحداث الأمة حتى يكون ناصحا، للمعلوم أن لأنه من المعلوم أن كل حدث من هذه الأحداث للناس تعليقات، فإذا ما خرج العلماء وضبطوا هذه المسائل وقع في الناس فساد عظيم، ووقع في الناس تحليلات غير منضبطة بضوابط الشرع. فالعالم يخبر بواقع أمته كلما حصل حادث من هذه الحوادث، فإنه يخبر الأمة حتى يعصم شبابنا من الانحراف. فبعض هؤلاء لا شك أنه قد لا يبين هذا البيان نظرا لأن منهجه أصلا مع هؤلاء التكفيريين، ولأنه يرجو ذلك ولأنه يحب ذلك، فكيف يبين خلاف هذا؟ وبعض الناس قد يجبن عن البيان، وبعض الناس قد يكون عنده جهل إلى آخر هذه الأغراض التي قد تكون. لكن في النهاية ينبغي علينا جميعا أن نواكب هذه الأحداث وأمور أمتنا، وأن الأمة إذا وقعت في شيء من هذه الأحداث على العلماء وطلبة العلم السلفيين أن يبينوا حكمها الشرعي حتى لا يفتن الناس بمثل هذه الوقائع، والله تعالى أعلى وأعلم. قد يقول قائل: لكن لا ينبغي الإنسان أن ينغمس أو أن يتكلم في هذه الفتن، وبل ينبغي الإنسان أن ينأى بنفسه في أزمنة الفتن ولا يتكلم ويلزم بيته. نقول أما أن لا تشارك في هذه الفتن فنعم يجب عليك، وهذا معنى كلام السلف أن الإنسان ينأى بنفسه عن الفتن ويبتعد عنها ويلزم بيته. أما ما يتعلق ببيان الحكم الشرعي فالواجب على الإنسان أن يبين في أزمنة الفتن الأحكام الشرعية، وإلا إلى من يلجأ الناس ويتعلم الناس؟ إذا لم يبين العلماء من يبين؟ وإذا سكت العلماء من يبين للناس؟ ولهذا جاء في الصحيح أن أبا بكرة رضي الله عنه لما رأى رجلا خارجا لينصر عليا رضي الله عنه قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، والحديث عند البخاري. قال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أبو بكر اعتزل بجسده فلم يشارك في هذا، لكن لم يعتزل ببيانه ولسانه. كذلك أيضا ورد عنه أنه قال للطائفة التي خرجت معها عائشة قال من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فاعتزال الفتن يكون بعدم المشاركة فيها، أما أن يعتزل الإنسان البيان الشرعي ونصح الناس في ذلك فهذا من الجهل العظيم. طيب إذا ما معنى كلام السلف أيضا ألا يشارك الإنسان بلسانه؟ نقول يا أخي بارك الله فيك، المشاركة ممنوعة سواء كانت باللسان أو كانت باليد أو كانت بالمشورة أو كانت بأي شيء، أما أن تبين للناس الأحكام الشرعية فهذا واجب على من قدر عليه، واجب على من قدر عليه. ولهذا بعض الناس الذي يدعي الورع لما قامت الثورات في العالم الإسلامي وقال اعتزلت بيتي واعتزلت الفتن وينبغي على الإنسان أن يعتزل، واسكت يا أخي اعتزل الفتن، هؤلاء جهال ومن جهلهم أوتوا ولم يفرقوا بين النهي عن المشاركة بالفتنة وبين النهي عن الفتنة نفسها بالبيان الشرعي. فإذا لم ينطق العلماء نطق الرويبضة، وإذا نطق الرويبضة حصل كل شر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عيسى، يقول نص بعض العلماء على أن قراءة القرآن والأحاديث وترديد الأذكار لا يحتاج إلى نية، فما هو توجيه كلامهم؟
الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ هل لأنها ليست عبادة؟ ترديد الأذكار والقرآن ليس عبادة؟ عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نوى هذه الأشياء وهذه العبادات والطاعات تحتاج إلى نية وإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة لرسول الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول توجد عبادات حض عليها الشارع بذكر ثوابها في الدنيا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. ثم قرأت بعد ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يجاهد للمغنم ونيته خالصة لله فقال أجره على قدر نيته. ثم قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فهل بمجموع ذلك نفهم منه أن من قاتل لأجل المغنم ونيته خالصة لله تعالى يكون له ثلث الأجر فقط أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين. يعني رجل جاهد في سبيل الله لكن حصل المغنم، حصل على المغنم وعاد سالما ومعه المغنم، هل يكون أجره كأجر من قاتل ولم يغنم؟ أما النظر إلى هذا النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاوت بين الأجرين، فجعل من غنم حاصلا على ثلثي أجره مما يقابل غنيمته ويبقى له ثلث يلقاه في الآخرة، وأما من لم يغنم فإنه يعود بالأجر كاملا. وهذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث المشكلة، لأن الإنسان إن نوى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وأتاه المغنم تبعا فإن المتبادل إلى الذهن أنه لا ينقص من أجره شيء، وإلا الإنسان لو خير بين المغنم وبين أن يذهب ثلث أجر جهاده ترك المغنم، وحافظ على الثلثين ليكون أجره كاملا. لكن مع هذا الإشكال بحثت كثيرا قبل هذا لعله من سنوات عن تخريج لهذا، فلم أجد من خرج إلا أن يقول بالحديث على ظاهره كما ذكر ذلك الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وأنه أوجب القول بالظاهر هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث والحديث على ظاهره إلا أن يرد دليل يخرج عن ظاهره، ولا سيما وقد أتى عن الصحابة أنهم قالوا بعد الفتوحات، قالوا وهم يبينون أن بعض الصحابة قد خرج من الدنيا ولم يحصل من شيء ولقي الله بأجره كاملا، أما من أينعت له ثمرته وكذا وكذا، فيندبون هذا الأمر ويخشون أن يكون قد ذهب من أجورهم شيء. فعلى كل ظاهر النص أنه لا يستوي من جاهد فغنم ومن جاهد فلم يغنم، على اعتبار أن الأجر على قدر ما حصل الإنسان، وأن من جاهد ولم يكن له غنيمة فأجره كامل، أما من جاهد وله غنيمة ذاب ثلث الأجر. فلم أجد الحقيقة شيئا في كلام العلماء في حدود ما اطلعت من فترة غير هذا القول بالظاهر، فأنا قائل به لكن مستمر على بحثه، لأن الإنسان لا يستريح لهذا القول يعني راحة كاملة، لكن مع ذلك قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا كلام رسول الله وهذا كلام جماعة من أهل العلم، فليسعون هذا الكلام حتى يظهر بيان آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد العزيز، يقول: ما هي كيفية الصلاة على الميت بعد أن قبر؟ هل نستقبل الميت أم نتجه إلى القبلة، ويكون الميت عن يمين المصلين أو عن يسارهم؟
الحمد لله رب العالمين، يستقبل القبلة، فإن كان القبر بينه وبين القبلة فنعم، إذا استطاع أن يستقبل القبلة ويجعل القبر بينه وبين القبلة كما يصلي عليه في المصلى فعل ذلك. أما إذا كان اتجاهه إلى القبلة سوف يجعل القبر عن يمينه أو عن يساره، فلا عبرة بالتوجه إلى القبر، وإنما العبرة بالتوجه إلى القبلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد العزيز، يقول: بعض الإخوة يستشكل أنكم دائما تذكرون أسماء مشايخ الثورات أثناء شروحاتكم، على الرغم أنكم أفردتموهم بردود خاصة، فهل في تكرار ذلك مصلحة شرعية؟
الحمد لله رب العالمين، يعني هذا يغضب أحدا؟ من أغضبه ذلك فيراجع نفسه، على ما تغضب يا أخي؟ فذكر أهل البدع وتكرار ذلك كلما جاء داع إلى هذا لا بأس به ولا حرج، وأنا أحل لك الإشكال هذا عندك وعند غيرك إن شاء الله تعالى، ألا وهو أنه بفضل الله سبحانه وتعالى لما كنا لكثير من كتب السلف والسنة شارحين، فكان المقام يتعدد كثيرا وتكرر معنا كثيرا، فأنت مع كل رسالة تتكلم عن وجوب السمع والطاعة للأئمة وتحريم الخروج على أئمة الجور، فتحتاج إلى الكلام في الثورات وأصحاب الثورات وغير ذلك. وهؤلاء لما كانوا كثيرين في المخالفات، فما أظن أن مناسبة أو درسا يمر علينا على كثرة الدروس والحمد لله إلا وتأتي مناسبة، فإن تكلمنا في الجماعات جاءت المناسبة في أن هؤلاء يجوزون هذه الجماعات ويمدحونها، فما ذنبنا أن كثرت المخالفات وبالتالي كثرت الأسباب؟ فإن تكلمنا في التعامل مع أهل الأهواء جاءت مخالفتهم، إن تكلمنا عن الثورات جاءت مخالفتهم، إن تكلمنا عن الطعن في أهل السنة جاءت مخالفتهم، إن تكلمنا عن ترك كتب أهل السنة والجماعة وعدم تدريسها جاء ذكرهم، إن تكلمنا عن الفتن والانغماس فيها جاء ذكرهم، إن تكلمنا عن كل هذا لهم مناسبات عديدة، فما ذنبنا أن كثرت المخالفات؟ والبيان يكثر كلما كان الداعي إلى ذلك أعظم. ومعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن تكلم كثيرا جدا، ووقف مع هذا الحادث وقفة لم يقف مع كون القرآن كلام الله قبل أن ابتليت أمة الإسلام بفتنة خلق القرآن. لازال أحمد يعتقد قبل حصول هذه الفتنة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، لكن كلام أحمد في القرآن قبل الفتنة ككلام أحمد بعد الفتنة أم لا؟ كان كذلك؟ لا شك أنه تفاوتا عظيما. وحمل أحمد رحمه الله هذه القضية حتى كثر كلامه وكثرت تفريعاته وكثرت تفريعات أهل السنة بعد وجود هذه الفتنة، حتى إن المصنفات صنفت خصيصا في هذه المسألة ردا على أهل البدع والأهواء. شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما عظم خطورة الروافض ماذا صنع؟ وضع مصنفات من هذه السنة 9 مجلدات، أكثر من آلاف الأوراق، 5000 6000 ورقة وضعها شيخ الإسلام في الرد على الرافضة فقط، في الرد على الرافضة فقط. فيكثر الكلام يا إخواني بكثرة المخالفات، فما ذنبنا أن تعددت المناسبات؟ وما ذنبنا أن تعددت المخالفات؟ هل لنا ذنب في هذا؟ أبدا، وإنما الواجب البيان. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه قد يكون الكلام بالنسبة لك قد تكرر نوعا ما، لكن بالنسبة لغيرك هذا الكلام لأول مرة يسمعه. لازلنا إلى الآن تأتينا الفتاوى في مشايخ الثورات، فماذا نقول؟ ثم إن هؤلاء عندهم القنوات وعندهم وسائل إعلام فيصبحوننا بفتنة وشبهة، ويصبحوننا بشبهة، فالشبه بين الصباح والمساء يوردونها، فلا بد من القيام. ولله سبحانه وتعالى عباد عند كل شبهة وفتنة يقيمهم الله سبحانه وتعالى ليرد بها باطل هؤلاء. هذا جهاد عظيم، وهو الجهاد بالحجة والبيان. فلا ينبغي على رجل عمرت السنة قلبه وأدرك خطورة هؤلاء المبتدعة في كثرة أعدادهم وفي كثرة إيراداتهم حتى تنوعوا، فمن جماعات منحرفة إلى مذاهب معاصرة كفرية وغير كفرية، من العلمانية ومن الحداثية ومن الماسونية ومن حزب التحرير وغير ذلك من هذه الطوائف، ومن الإلحاد الذي انتشر الآن. تأتي أنت يا رجل إلى بعض أهل السنة وتقول تكثرون من الكلام، يا رجل اتق الله، اتق الله. قل كثر الله من يتكلم في أهل البدع، فإن الكلام في أهل البدع رد عليهم ووقاية لمن بعدهم. وأعطيك كلمة رائعة جميلة أقول لك، أكثر من تكلم في أهل البدع وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أصحابه لم يكن فيهم رجل واحد مبتدع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الكلام وأكثر من التحذير، والصحابة أكثر من الكلام وأكثر من التحذير، بل قاتلوا أهل البدع. فمن الذي قاتل الخوارج؟ أليس علي رضي الله عنه؟ من الذي ناظر الخوارج؟ أليس ابن عباس؟ من الذي حذر من القدرية؟ أليس ابن عمر؟ فالصحابة رضوان الله عليهم جاهدون بالحجة والبيان، وجاهدون بالسيف والسنان، فشد الله عز وجل ظهر من تكلم فيهم وكثر من أمثالهم. ولا ينتقد كثرة الكلام إلا من لم يستوعب المقام، ولو أدرك الحال لطالب بكثرة المقال حتى يرتدع هؤلاء المفسدون في الأرض الذين لا يألون جهدا أن يضعوا الفتن في المسلمين، حتى والله وضعوا شبها. والله نحن على كثرة ردودنا نحتاج مجامع وهيئات لترد على هؤلاء لعظم شبهاتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السنة للقيام بالذب عن دينه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي هاجر يقول: لي أخ في الله توفاه الله تعالى منذ فترة، وأنا دائم السؤال عن أولاده وعن أهله لمعرفة أخبارهم وتفقد أحوالهم، فهل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، أنت أدرى إذا كان هناك محظور شرعي، لأن السؤال مريب ظاهره لا إشكال فيه. كون الإنسان يسأل عن أولاد أخيه الذي مات وأهله ويتفقدهم إذا كانوا يحتاجون إلى شيء، هذا شيء طيب، لكن كونك تسأل أخشى أن يكون هناك شيء من الترخص في الكلام ومن الخلوة وغير ذلك فاتق الله عز وجل. أما مجرد الاطمئنان وتعاهدهم وأن تخلف أخاك في أهله بخير فهذا أمر مشروع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: بعض الشركات تبيع أسهمها، وإذا اشترى أحد الناس سهما واحدا فهل يصبح شريكا؟ فهو يصبح شريكا لهذه الشركة بأن يربح إذا ربحت، وكذلك العكس، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أيضا ظاهر للسؤال لا إشكال فيه، إذا كنت ستشارك ستشتري سهما في هذه الشركة فأنت شريك، يكون لك من الربح بقدر سهمك وعليك من خسارة بقدر سهمك، لكن هذا بشرط أن تكون المعاملة معاملة جائزة، بأن تكون في شيء مباح وعلى طريقة شرعية لا ربوية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي مريم، يقول: ما تعليق فضيلتكم على قول محمد حسان عن ضلالات سيد قطب بأنها من باب الزلات، ولو تتبعنا زلات العلماء ما بقي لنا عالم، والعصمة ماتت بموت الأنبياء؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كلام فيه ضلال مبين وجهل عظيم بحال سيد قطب وبحال السنة وآلها وبمقام العلماء، فلو عرف من هو سيد قطب لما قال هذا الكلام ولما الحق بركب العلماء. صحيح أنه ليس يوجد من العلماء أحد معصوم، لكن ليعلم محمد حسان أن أخطاء العلماء إنما تقع إما لغياب دليل وإما لوصول الدليل إليهم لكن لم يثبت عندهم، وإما لثبوته ووصوله ولكن تأولوه تأويلا بنصوص أخرى فلم يتعمدوا مخالفة ولم يتبعوا هوى، مع نصرتهم للشريعة الليل والنهار وتقعيدهم على وفق منهج أهل السنة والجماعة في مصادر الاستدلال فيعودون إلى الكتاب والسنة ولا ينحرفان عن ذلك متبعين منهج أهل السلف الصالح. لكن هل سيد قطب كان كذلك؟ نسأل حسانا ومن وراء حسان، هل كان سيد قطب كذلك؟ هل هو من العلماء؟ لا، ليس من العلماء، ليس من العلماء، فلم يدرس العلم الشرعي ولم يتكلم في العلم الشرعي بقواعد أهل العلم وبنصوص الشرعية، ولو خرافات وضلالات ولو انحرافات وتجاوزات، هذه واحدة. الأمر الثاني، هل اطلع على أخطاء سيد قطب حتى يلحقها بزلات العلماء؟ هل كان من زلات العلماء الطعن في الصحابة؟ يا حسان، هل كان من زلات العلماء الطعن في الصحابة؟ هل تجهل أن سيد قطب كان طعنا في الصحابة؟ طعن في معاوية، طعن في عمرو بن العاص، طعن في عثمان رضي الله عنه، لم يعتبر خلافة عثمان، واعتبر خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر، وكانت خلافة عثمان فجوة، بل قال: من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا قد أسلم بالأمور إلى بني أمية. وقال في أبي سفيان: ما أسلم إلا إسلام الشفتين ولم يدخل إيمانه إلى قلبه، أو كما قال، أي لم يعتبر إسلام أبي سفيان. فهل هذه زلات علماء يا حسن؟ هل هذه زلات علماء؟ من من العلماء زل هذه الزلات؟ قل لنا من من العلماء. دعك من سجع الكهان، فإن العصمة قد ماتت بموت الأنبياء. دعنا من سجع الكهان وتكلم بالبيان وانزل بهذا الكلام إلى الميدان، أقصد ميدان العلم والاستدلال الصحيح بقواعد العلماء. يجب عليك وعلى غيرك، كل من ألحق سيد قطب بالعلماء فليأتي بنظيره من العلماء. من من العلماء قدرتهم الأمة ورفعت أقدارهم وهم يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتهم معاوية يا حسان ويتهم عمرو بن العاص بالكذب والخديعة والنفاق وشراء الذمم وغير ذلك من هذه الأوصاف، ترضاها يا حسان؟ ترضاها؟ من من العلماء زل في ذلك؟ الذي يقول في معاوية إن روح ميكافيلي قد سبقت إلى معاوية قبل أن يكون ميكافيلي، أهذا قاله العلماء؟ تلك زلات العلماء، تقصد عالما أخطأ لعدم وصول الدليل أو زل في بلسانه أو صحح حديثا هو ضعيف أو ضعف حديثا هو صحيح كما شأن العلماء؟ لا تجمع بيننا متناقضين ولا تفرق وتجمع بين متفرقين، بل يجب عليك أن تفرق بين هؤلاء المتناقضين. فالعلماء شيء وسيد قطب شيء آخر. هل من زلات العلماء الطعن في الأنبياء؟ فإن سيدا قد طعن في الأنبياء والمرسلين، ومنهم موسى عليه السلام الذي يتهمه بأنه مثال للقائد العصبي المزاج. هل قال ذلك أحد من العلماء؟ نترك موسى في هذا الموضع ونعود إليه عسى أن تهدأ نفسه، ولكن العصبية مع موسى عليه السلام هذا معنى كلامه. أقال ذلك أحد من الأنبياء؟ طعن في سليمان عليه السلام، أقال ذلك أحد من العلماء؟ ثم طعن في منهج السلف، في عقائد السلف، في الأسماء والصفات، وهو كذلك على مذهب الحلولية والاتحادية. كلام طويل جدا يطول في هذا الرجل، ولكن ما هؤلاء قد ابتلوا بهذا الرجل حتى صار كاشفا جليا عرف به ضللهم، سواء كان ذلك في حسان أو كان ذلك في الحويني الذي يقول بأن هذا الرجل إنما كان هذا الرجل يكتب بحس أو يكتب بقلبه أو غير ذلك، ومن أراد أن يتلكك له فليتلكك، وإن كنا نعلم أن عنده طوام. طيب إذا كنت تعلم أن عنده طوام في العقيدة على ما تدافع عنه؟ وهذا محمد إسماعيل السكندري الذي يقول في سيد قطب أنه عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، ويثنون عليه، كلهم يثني عليه، محمد حسان الحويني، محمد إسماعيل، أحمد فريد، سيد عفاني في كتاب في علو الهمة، كل هؤلاء الذين يزعمون السلفية يثنون على رجل طعن في الصحابة، طعن في الأنبياء، خالف منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات على مذهب الحلولية وأهل الاتحاد. ناهيكم عن الضلالات الأخرى، ناهيكم عن مدحيل الاشتراكية، ناهيكم عن مدحيل ثوار عثمان، فإن الثورة على عثمان قد خرجت من روح الإسلام. ماذا أقول وماذا أدع في رجل اجتمعت فيه الموبقات ثم يقوم هؤلاء بالثناء عليه؟ سبحان الله. فإن كنت جاهلا فتلك مصيبة، وإن كنت عالما فالمصيبة أعظم. عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. فلهذا نقول فليخبرنا حسان في محاضرة خاصة بزلات سيد قطب والمقارنة بينها وبين زلات العلماء، إذا أراد أن يكون سيد كالعلماء. أتحدى حسان أن يورد لنا ضلالات سيد قطب. لقد كرر حسان كثيرا قوله إنه أخطأ كما أخطأ العلماء، زل كما زل العلماء، كل يؤخذ من قوله ويرد. بل إنه يقول إنني أحب هذا الرجل من أعماق قلبي مع علمي بمخالفاته. فليخبرنا هذا الرجل في محاضرة خاصة بمخالفات سيد قطب لتعلمها الأمة من لسان حسان. أتحداه، وأنا أعلم أنه لن يقول هذا أبدا، فيما أحسبه إن شاء الله تعالى لا حسان ولا الحويني ولا محمد إسماعيل ولا كل من أثنى على سيد قطب ويقولون إنكم تحكمون عليه بحكم العلماء وإنما كان الرجل أديبا وغير ذلك واعتذرون له أخطأ، أتحداكم أن يفرد واحد سيد قطب بذكر مخالفاته حتى تعلم الأمة ضلالات هذا الرجل على ألسنة هؤلاء. ولكن أن يكون ذلك، وسيد قطب هو القاسم المشترك بين جميع أهل الضلال في هذا الزمان، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ رمضان، يقول أحد الإخوة يسأل: رجل يشعر بميل تجاه أم زوجته، فما حكم كلامه معها والخلوة بها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان يشعر بميل أو تحرك شهوة فلا يجوز أن يخلو به، ولن يتكلم معها كلاما يفضي إلى ذلك، ويعاملها كما يعامل الأجنبيات في باب التحرز، وإن لم تكن أجنبية عنه فهي بمقتضى الحكم الشرعي كأمه، لكن لما كان يجد في نفسه ما يجد فلا يجوز له أن يترخص بشيء من هذا حتى لو في أمه من النسب. فالمحرمات في النكاح اللواتي ذكرهن الله عز وجل في كتابه هن محرمات نعم، لكن من افتتن بأحد منهن فليعاملهن في هذا الباب كما يعامل الأجنبيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ رمضان، يقول: تقوم إدارة الشركة التي أعمل بها بعمل ما يسمى بالمعاش المبكر للعاملين أو الخروج الرضائي، ويكون ذلك مقابل إعطاء العامل مبلغا ماليا ضخما، فهل يجوز لي وضع هذه الأموال في البنك نظرا لعدم خبرتي بالتجارة من باب الضرورة؟
الحمد لله رب العالمين، ضع مالك مع من عنده خبرة في التجارة، إذا لم يكن عندك خبرة في التجارة فأعطي من عنده خبرة في التجارة، ولا تضع ذلك في البنوك، لأن هذا ربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغردقة من الأخ محمد، يقول: هل الاستعاذة بعد التثاؤب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، لم ترد الاستعاذة بعد التثاؤب، وإنما السنة حال التثاؤب أن يقضم أو أن يضع يده على فيه، أما الاستعاذة فلم ترد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ أبي مصعب، يقول: ما حكم عمل تقويم للأسنان وأي عمل آخر كتجميل زائد في الوجه أو الكف؟ هل هذا الأمر مباح أم أنه من تغيير خلق الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، ذكر العلماء أنه ما كان من باب إزالة العيب فلا حرج، وأما ما كان من باب طلب الحسن والمزيد في ذلك فإنه لا يجوز، وقد استدلوا على ذلك بحديث عرفجة لما انكسرت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فإذا كان غرضه إزالة العيب وهو عيب حقيقي فعلا فلا حرج، وأما إذا كان يطلب تجملا فلا يجوز، وهو من تغيير خلق الله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: ما هي كيفية صلاة الجنازة؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب، وورد في بعض الأحاديث وصورة، لكن بعض العلم حكم على هذه الزيادة بالشذوذ، وهو الأليق والوارد في السنة الصحيحة أن يقرأ بالفاتحة فقط، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، وأكملها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التشهد كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وبأي دعاء، وأفضله أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، ثم يكبر للرابعة ويسلم أو يدعو، وكل ذلك ورد. فإن سلم سلم تسليمة واحدة، هذا المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولو سلم تسليمتين فهذا قول بعض العلم، لكن السنة أن يقتصر على تسليمة واحدة، كل ذلك مع رفع الأيدي في التكبيرات كلها على الصحيح من قولي أهل العلم، لورود ذلك أيضا عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما. هذا باختصار ما يتعلق بصفة صلاة الجنازة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ عبد الرؤوف، يقول: ما حكم استعمال المسبحة التي كتب على بعض خرزها الله وعلى البعض الآخر محمد؟
الحمد لله رب العالمين، لا يشرع استعمال المسبحة مع عدم هذا، فكيف مع هذا؟ بل إن السنة أن تسبح على أنامل اليد، هذا هو الوارد كما جاء عند أبي داود، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح على سبح ولا حصى، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي قد علل ذلك بقوله: فإنهن مستنطقات، فليكثر الإنسان شواهد الطاعة في بدنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما الدليل على جواز نصرة الكفار على بعض المسلمين المجرمين المفسدين لإقامة المصلحة ودفع المفسدة؟
الحمد لله رب العالمين. الأصل أن الإنسان لا يقاتل مع الكفار ضد المسلمين، هذا هو الأصل، ولا ينصرهم، وهذا حرام ولا يجوز، وقد يصل إلى درجة الكفر إذا كان يقاتل معهم نصرة لدينهم على دين الإسلام. لكن إذا حصلت اتفاقيات بين الدول اليوم مثلا لمحاربة الإرهاب أو المفسدين، وكان المفسدون مثلا مسلمين وقاتل المسلمون مع الكفار لضرء هذا الفساد والقضاء على المفسدين، فهذا لا حرج به ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: حدثت جرائم قتل عديدة بين عائلتين عندنا، وقد تدخل بعض الصالحين للصلح بينهما بلا فائدة، فنود من فضيلتكم إزداء نصيحة لهما بحقن الدماء والاستجابة للصلح.
الحمد لله رب العالمين. نحذر هؤلاء جميعا من الدماء، فأمر الدماء أمر خطير، والمسلم معصوم في دمه وفي ماله وفي عرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وإن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتله كفر. وقال كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا فليتق الله أولئك الذين يستهينون بدماء الناس، خصوصا عند الفتن التي تجري بين العائلات، فلا يستمع لحكيم ولا يقصد بعالم ولا تفتح القلوب للنصوص الشرعية، لأن الشيطان فرخ والشيطان أغرى وزين للناس: اقتل هنا اقتل هنا اقتل هنا، خذ بثأرك. وكل هذا من الضلال المبين، وكل واحد سيسأل عن هذه الدماء بين يدي الله. لا يجوز قتل كافر معاهد أو مستأمن أو ذمي، فكيف بأخيك المسلم؟ لكن إلجأوا إلى الصلح فأصلحوا بينهما، إلجأوا إلى الصلح، ارفعوا الأمور إلى القضاء. لكن أن يحصل القتال من هذه العائلة لتلك ومن الأخرى لهذه العائلة حتى يصل الأمر إلى قتل متعددين، فهذا من أمر الجاهلية، وكل هؤلاء سيسألون عن هذه الدماء بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لإنسان أن يقتل عصفورا من غير أن يأكله من أجل الصيد، إن قتله تعذيبا له أو قتله انتقاما له أو قتله من غير حاجة، فإنه سيسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم هؤلاء أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، في هرة حبستها، حبستها هرة، ما قتلتها، حبستها لكنها ماتت، فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فكيف برجل مسلم؟ فليتق الله هؤلاء الناس، وليذعنوا لنداء الشارع ولنداء العلماء والحكماء، وليلجوا إلى الصلح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز لنفسه بألف سين، يقول: ما هي نصيحتكم لأصحاب المحلات الذين يضعون تماثيل على أشكال الحيوانات بغرض الزينة؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لهم ما قاله علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي كما عند مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ونقول إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، الذين يصنعون والذين يقتنون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عند عائشة فوجد نمرقة معلقة، وجد نمرقة ووجد سترا، ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مزق، وجبريل لم يدخل إلى حجرة عائشة لما كان يوجد تمثال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس هذا التمثال حتى يصبح كالشجرة، فليطمس هذه التماثيل وليحطمها كما دل على ذلك وكما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما هي نصيحتكم لطلاب العلم الذاهبين إلى معرض الكتاب الدولي هذا العام؟ وما هي الكتب الشرعية التي تنصحهم بشرائها إذا كانوا في بداية الطلب؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتنا لمن يذهب إلى معرض الكتاب هذا العام: أولا أن يحتسب ذهابه في شراء كتب أهل العلم لينتفع بها وليرفع الجهالة عن نفسه وعن أمته. الأمر الثاني أن ينوي شراء كتب أهل السنة والجماعة، كتب أهل الحق، ولا يشتري سواها إلا لطالب علم يريد أن يرد على أهل البدع فيشتري بقدر هذا فقط. الأمر الثالث أن يشتري ما يحتاج إليه ولا يتوسع، ولا يكون همه أن يشتري كتبا كثيرة بأموال طائلة ليقال فلان اشترى كذا وكذا وكذا، وإنما يشتري ما يحتاج إليه. وأعظم ما يحتاج إليه ما يستقيم به دينه في توحيد الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يشتري من الكتب ما يناسبه، فإن كان مبتدئا اشترى في كل فن من الفنون بدايات هذه العلوم التي ينتفع بها، ولا يشتري كتبا لا ينتفع بها فقد يكون غيرها أولى منها. فيشتري ما يحتاج إليه أولا، ما يحتاج إليه، وقد تكون هذه الحاجة بعد ذلك. مثلا إن كان يؤمل أنه سينتفع بهذا الكتاب بعد ذلك فليشتريه. الأمر الذي بعد ذلك أن يأخذ معه إن أمكن صحبة خير، إن نسي ذكروه، وإن احتاج إلى استشارة أشاروا عليه، فإن المؤمن يصحب أهل الخير في أسفاره وينتفع بهم فيصحب أهل الخير بذلك. الأمر الذي بعد ذلك إذا وجدت معاص واختلاط فليبتعد عن هذا، وليغض بصره، وليبتعد عن الاختلاط والاحتكاك، وليتقي الله سبحانه وتعالى. فربما فتن في هذا المعرض الذي قد يختلط فيه الحابل بالنابل. الأمر الذي بعد ذلك يتجنب الدخول إلى مكتبات أهل البدع والأهواء، ويتجنب أيضا الورود على إلى قاعات ومحلات أهل البدع والأهواء فيقول مثلا أدخل عند هؤلاء لأستمع إلى كلامهم، لا يجوز هذا أبدا. الأمر الذي بعد ذلك يتجنب الجدال الذي يخرج عن الحد المشروع، فإنه قد يبتلى بمبتدع لا يصلح معه الجدال ولا المناظرة ولا غير ذلك، لكن إن كان يمكن أن ينصح نصيحة لله سبحانه وتعالى نصح، وإلا لا يدخل في جدال عقيم، فإن هذا المعرض قد تضطر فيه إلى لقاء بعض هؤلاء، فانأ بنفسك وابتعد عنه وفر منه فرارك من المجذوم. فالموضع ليس موضع جدال وإنما موضع نصيحة إن استطعتها، وإلا فاترك هذا. الأمر الذي بعد ذلك أنك لا تطيل البقاء هناك فوق قدر الحاجة، فإن بعض الناس قد يتخذ ذهابه إلى المعارض نزهة وتسلية لا لغرض الانتفاع، قد ينتفع في يوم ولكنه يبقى أياما عديدة. الأمر الذي بعد ذلك أنصحك ألا تشتري إلا بعد أن تتجول على المكتبات السلفية، حتى لا تشتري كتابا ثم تجد ما هو أفضل منه من طبعات أو كذا، ولكن خذ أولا مرورا عاما، ثم بعد ذلك سجل ما تحتاجه، ثم بعد ذلك تعود إلى الشراء. الأمر الذي بعد ذلك أنصحك أن تشتري الكتب ذات الطبعات المفيدة والنافعة والجيدة التي مراجعة على مخطوطات، ولا تشتري كتبا رخيصة يكون فيها من اللحن والتصحيف ما فيها. هذه جملة من النصائح وغيرها كثير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما حكم إزالة شعر الإبط والعانة والخدين بالليزر بحيث لا يخرج مرة أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جائز إن كان يخلو من ضرر بالبدن، إن كان يضر البدن فلا يجوز، أما إذا كان ما يضر فهذا جائز. لكن ننبه هنا تنبيها مهما جدا، ألا وهو إذا كان هذا يقتضي اطلاعا على العورات على العورات ولو كان من رجل للرجل ولمرأة لامرأة فإن هذا لا يجوز ولا يشرع، لأن هذا ليس حاجة، أي الليزر ليس حاجة، ويمكن الإزالة بالأمر الوارد في الشرع بالاستحداد وبالنتف، بالنتف في الآباط وبالاستحداد في العانة، فينفذ الإنسان هذا، فليس العمل إزالة الشعر بالليزر من الحاجة الشرعية والضرورة الشرعية التي تبيح لأحد أن ينظر إلى العورة. أما إذا كان إزالة الشعر في غير محل العورة فلا بأس ولا حرج في هذا ما لم يلحق بالبدن ضررا، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة هذه الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.